الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله في مختصره باب صلاة أهل الآذار، لما بين كثيرا من أحكام الصلاة وصفتها، وكذلك بين ما يتعلق بأركانها وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها ومواقيتها وغير ذلك. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. أي في هذا الباب سأذكر لك ما يتعلق بأهل الأعذار من الأحكام. وأهل الأعذار المقصودون هنا هم أولا المريض، اكتب بارك الله فيكم، أهل الأعذار أولا المريض، وثانيا المسافر، وثالثا الخائف، المريض والمسافر والخائف ومن يلحق بهم. والقراءة مع الشيخ سيد نفع الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. يصلي المريض قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع وسجود ويجعله أخفض.
أحسنت. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان أحكام صلاة المريض، والمريض من أهل الأعذار لأن المرض يعجزه عن كثير من الأعمال، لذلك قال رحمه الله: يصلي المريض قائما. المريض وغير المريض يجب عليه أن يصلي قائما، لكن إذا عجز عن القيام سقط عنه القيام، لأن القيام في الصلاة حكمه ماذا يا أخوان؟ ركن من أركان الصلاة. قال: يصلي المريض قائما ولو مستندا. ولو مستند على عصا ولا على جدار، يرحمكم الله. فإذا خير المريض بين أن يصلي قاعدا أو قائما مستندا، فإنه في هذه الحال يصلي قائما مستندا. فإن لم يستطع، يعني لم يستطع القيام ولا القيام مع الاستناد، فإنه في هذه الحال يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. وصفة القعود ترجع إلى حال المريض، إذا كان لا يستطيع القعود إلا على كرسي جلس على الكرسي، إن كان يستطيع الجلوس على الأرض متربعا فهذا هو الأفضل. قال: فإن لم يستطع، يعني أن يصلي قاعدا، فعلى جنبه، يعني يضطجع على جنبه، ينسدح على جنبه. قال: والأيمن أفضل، يعني وعلى جنبه الأيمن أفضل، لكن يجوز أن يضطجع على جنبه الأيسر خصوصا إذا احتاج لذلك.
والسجود،
قال رحمه الله: ويومئ بالركوع، ويومئ بركوع وسجود، يعني يومئ إيماء بالركوع وبالسجود، لكن قال عن السجود: ويجعله أخفض، أخفض من الركوع، وهذا كله معلوم لديكم. قال: فإن عجز يعني عن هذا الإيماء بالركوع، قال: أومأ بطرفه، أومأ بطرفه يعني برمشه، واستحضر الفعل بقلبه، يومئ وهو يستحضر الركوع بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه لسانه، يعني حتى الكلام إذا كان ما يستطيع يسبح، ها، يستحضر التسبيح في قلبه. واضح؟ حدث عن تكبيرات الانتقال، فإنه كذلك يستحضر التكبيرات في قلبه. نعم، هذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه لسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا.
لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله معه، ما دام عقله ثابتا فإن الصلاة في حقه لا تسقط، يصلي بحسب حاله حتى ولو بالإيماء، بل قال بعض العلماء حتى ولو صلى الصلاة كلها بالاستحضار، يعني أصيب بالشلل أو غيره يصلي الصلاة وهو يعني مستلقٍ كلها باستحضار. نعم.
وتصح المكتوبة على الراحلة لمرض وعجز عن ركوب وخوف انقطاع ونحوه.
نعم.
ويسن لمسافر قصر.
الصلاة على الراحلة، الراحلة هي الناقة التي تعد للسفر، اللي يسمونها اليوم أهل الإبل يسمونها الرحول، في نوع من الإبل تتحمل السفر أكثر من غيرها، فهي التي جاء تسميتها في الشرع الراحلة، أو يعني أرخى الزمام لراحلته. إلى كذا المقصود بالراحلة هي الناقة، وهي نوع من الإبل التي تعد للسفر والترحال، لذلك سميت راحلة. والصلاة على الراحلة لا تجوز إلا في حالة واحدة، وهي أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا في هذه الحال جاز له أن يصلي الراحلة على الراحلة، ويومئ إيماء في ركوعه وسجوده، ولا يشترط في حقه أن يستقبل القبلة. واضح؟ والصلاة على الراحلة تجوز في حال الاضطرار بالنسبة للمريض، تجوز له أن يصلي على الراحلة المكتوبة. المكتوبة طبعا لا تجوز في حال من أحوال على الراحلة ولا وهو جالس إلا عند العجز، إلا عند العجز. أما إذا كان قادرا على القيام فإنه لا تصح له الصلاة على الراحلة. قال: وخوف انقطاع ونحوه، يعني لو كان مسافرا على مع رفقته وخشي أن ينزل، إذا نزل وصلى أن الناس يعني يتركونه وينقطع، ففي هذه الحال جاز له كذلك أن يصلي على الراحلة. نعم، أكمل شيخ.
ويسن لمسافر قصر رباعية إن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهو يومان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، فيقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة، وإذا أقام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقضي قصر، ما لم ينوي الإقامة فوق 4 أيام. ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، وكذا يباح لمريض ومرضع لمشقة ونحوها، ولمقيم الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب ونحوه.
أحسنت. لما انتهى رحمه الله من بيان أحكام صلاة المسافر، قال من بيان أحكام صلاة المريض، انتقل رحمه الله إلى بيان أحكام صلاة المسافر. والمسافر هو الثاني من أهل الأعذار، احنا قلنا أن أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف، ثلاثة. قال رحمه الله: ويسن لمسافر قصر رباعية إن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا. ثم بيّن هذه المسافة وهي 16 فرسخا، قال: وهو يومان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، فيقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة، يعني بسير الأثقال، بسير أقدام الناس العادية. واضح يا أخوان؟ وهي يوم وليلة بسير الراحلة، إذا كانت تسير سيرها الطبيعي. قوله ويسن لمسافر، يفهم من هذا أن قصر الصلاة الرباعية، قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة ولا واجب؟ سنة، أليس كذلك؟ وليس بواجب، وهذا أحد القولين في المسألة، وهو أقوى الأقوال فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وعلى هذا لو أتم المسافر صلاته فلا حرج في ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن القصر واجب، ذهب إلى أن القصر الصلاة في الرباعية، قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب، لا يجوز للإنسان أن يتم صلاته إلا إذا صلى خلف مقيم فقط. وهذا القول قوي جدا وله حظه من النظر، ويدل عليه حديث عائشة: فرضت الصلاة أربعا أربعا، فرضت الصلاة ركعتان فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وكذلك يدل عليه حديث ابن مسعود لما استنكر صلاة عثمان أربعا في منى. واضح يا إخوان؟ لما صلى أتم الصلاة استنكر رضي الله عنه ذلك، ولما قيل له لما لم تنكر على عثمان فقال: إن الخلافة شر. ومن أهل العلم الذين ذهبوا إلى الاستحباب قالوا أن ابن مسعود إنكاره كان لترك السنة وليس لترك الواجب، ولو كان القصر واجبا لما سكت ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ قال رحمه الله: ويسن لمسافر قصر رباعية فقط. الصلاة الرباعية هي التي تقصر. اكتبوا مسألة يا إخوان: القصر قصر الصلاة خاص بالسفر، قصر الصلاة خاص بالسفر. فهو ليس كالجمع، الجمع يجوز أحيانا في الحضر كما سيأتي. متى يسن له القصر؟ قال: إن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا. واضح؟ إذن لابد أن يكون السفر مباحا، هذا أولا. ثانيا أن يكون لمحل معين، لا يكون إنسان هائم على وجهه لا يدري أين يذهب. ثالثا أن يكون قد تحققت فيه مسافة القصر، مسافة السفر، وهي 16 فرسخا. وعلى هذا من نوى سفرا محرما، من نوى سفرا محرما لا يجوز له القصر ولا الترخص برخص السفر. واضح يا إخوان؟ وكذلك من سافر مسافة أقل من هذه المسافة فإنه كذلك لا يقصر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
عفوا ما أكملنا نحن. قال: فيقصر إذا فارق بيوت قريته. متى يحق له أن يقصر الصلاة؟ إذا فارق بيوت القرية أو البلد التي يعيش فيها. مسألة: لو أن إنسانا عزم على السفر جميل في عصر هذا اليوم أو مغرب هذا اليوم، هل يجوز له أن يترخص برخص سفر ابتداء، أو أنه لا يترخص إلا إذا فارق البنيان؟ مثلا لو قلنا أنه بيسافر الظهر، جيد، اليوم الظهر بيسافر في رمضان، هل يجوز له بعد الفجر يفطر؟ هذا قول عند بعض العلماء. والقول الثاني أنه ليس له ذلك إلا إذا أصبح مسافرا فعلا، ولا يكون مسافرا إلا إذا خرج من بلده. واضح يا أخوان؟ والخروج من الكويت بارك الله فيكم يعتبر الإنسان قد فارق البنيان. متى؟ إذا تجاوز الجهرم، صح؟ أو تجاوز البنيان من جهة النويصيب مثلا أو العبدلي. واضح؟ طيب، اللي تجاوز من جهة المطار، رايح بسافر عن طريق المطار، جيد، متى يتحقق وصف المسافر عليه؟
إذا دخل خلاص أطلق عليه مسافر بالجوازات.
نعم، من أهل العلم من قال هذا، أن إذا تجاوز نقطة الجوازات خلاص أصبح مسافرا. ومنهم من قال من يجي المطار يكون خلاص. لكن لاحظوا يا إخوان أن بعض المطارات تكون خارج البلد أصلا، اللي يروح لا يكون غادر البنيان. يشوفون مطار الملك، مطار الرياض، مطار جدة برا البنيان، صح ولا خطأ؟ لكن مطار الكويت داخل البنيان، أليس كذلك؟ مطارات دبي وغيرها داخل البنيان وليست خارج البنيان. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا تجاوز الجوازات أصبح مسافرا، يترخص برخص السفر، والأحوط ألا يقصر، وإنما يجمع إذا احتاج للجمع، يجمع إذا احتاج للجمع، يجمعها تامة. نعم. قال: وإذا أقام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقضي قصر ما لم ينوي الإقامة فوق 4 أيام. هذا هو المذهب، اللي يقيم في بلد لا يدري متى سيرجع يقصر، إلا إذا تجاوز 4 أيام ففي هذه الحال لا يقصر الصلاة. هذا هو المذهب. ومن أهل العلم قال أنه يقصر حتى يرجع، وهذا هو القول الراجح. قال: ويجوز له، الحين لما بين أحكام القصر انتقل رحمه الله إلى أحكام جمع الصلاة، فقال: ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. يجوز له أن يجمع أولا بين الظهر والعصر، ثانيا بين المغرب والعشاء فقط، لا يجوز له أن يجمع غير هذه الصلوات بغير هذه الصفة. فلا يجوز له مثلا أن يجمع الفجر مع الظهر، ولا العشاء مع الفجر، واضح؟ ولا يجمع العصر مع المغرب، لا يجوز. إنما يجمع الظهر مع العصر، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: تقديما وتأخيرا. يجوز له أن يجمع جمع تقديم، يقدم العصر إلى الظهر، ويجوز له أن يجمع جمع تأخير، يؤخر الظهر إلى العصر. واضح؟ قال: وكذا يباح لمريض، يعني وكذا يباح الجمع لمريض. المريض إذا احتاج للجمع جاز له أن يجمع. واضح يا أخوان؟ ثم قال رحمه الله: ومرضع، يعني وكذلك المرضع يجوز لها أن تجمع لمشقة ونحوها، إذا حصلت مشقة أو نحوها، واللي مثل المرضع كثير يعني يقاس يكون حكمهم مثل حكم المريض والمرضع، يعني يجوز لهم الجمع في الحضر. الأطباء اللي يسوون عمليات، تدخل عمليات من بعد الظهر ما يطلع إلا بعد المغرب مثلا، يجوز له يصلي الظهر والعصر تقديم، ها؟ أو حتى بعضهم ما يطلع إلا بعد العشاء، يجوز له يصلي الظهر والعصر تقديم ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء، كل هذا جائز له. المريض غيره، رجال الإطفاء أحيانا إذا كانوا يكافحون النيران أو كذا جيد وطال بهم المقام، يجوز لهم أيضا أن يجمعوا الصلوات. رجال الأمن إذا كانوا يطاردون بعض المجرمين أو يراقبون موضع معين وكذا، في واحد مندس في مكان مسلح، يجوز لهم أن يجمع. الجمع يا إخواني رخصه في الحضر كثيرة. قال: ولمقيم الجمع بين العشاءين، العشاءين يعني المغرب، لمطر يبل الثياب ونحوه، يعني يجوز الجمع للمطر الذي يبل الثياب ونحوه، يعني ونحو المطر، الأمور الأحوال الجوية التي قد يكون فيها حرج من أداء الصلاة في المسجد. ثم انتقل رحمه الله إلى صلاة الخائف.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن تصلي صلاة خوف على أي صلاة.
ويجوز أن تصلى.
ويجوز أن تصلى صلاة خوف على أي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب، وحمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب. باب صلاة الجمعة.
حسبك. قال رحمه الله: فصل. ويجوز أن تصلى صلاة الخوف على أي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت صفات صلاة الخوف في روايات عدة وصفات عدة، واضح؟ وصلاة الخوف إذا اضطر المسلمون أن يصلوا الصلاة في وقتها ولم يتيسر لهم جمع الصلاة، جمع تأخير أو جمع تقديم، ففي هذه الحال شرعت لهم صلاة الخوف بالصفات الواردة، أوصلها بعضهم إلى 9 صفات، إلى 9 صفات كلها تكون مشروعة. وإذا اشتد القتال، إذا اشتد القتال والتحم القتال، جاز للناس أن يصلوا على حاله، يصلي وهو يقاتل ماشيا راكبا، ها، لا حرج في ذلك. قال: وحمل السلاح الذي لا يثقله، يعني ويجوز له أن يحمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب، يعني عفوا يكون المعنى: وحمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب، يعني أمر مستحب، وليست معطوفة على ما قبلها. وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة أهل الأعذار، نسأل الله لنا ولكم القبول والسداد. لا، ننتقل إلى فوائد المجموعة، ولا عندنا وقت؟ والله في وقت، انتقل إلى صلاة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد إلا فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
نعم أكمل.
فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. ويشترط تقدم خطبتين. من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، وحضور العدد المشترط. فصل.
حسبك يا شيخ. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. تلزم، يعني صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم. أولا تلزم كل ذكر، إذن هي لا تلزم الأنثى، لا تلزم المرأة، لكن لو صلتها المرأة مع الجماعة في المسجد صحت صلاتها وسقطت عنها صلاة الظهر. حر، فهي لا تجب على المملوك، العبد الرقيق لا تجب عليه، لكن لو صلاها بإذن سيده صحت صلاته كحال المرأة وسقطت عنه الجمعة. قال: مكلف، تلزم كل من كان ذكرا حرا مكلفا. قلنا المكلف من؟ من هو المكلف؟ البالغ العاقل. واضح يا إخوان؟ هو البالغ العاقل مسلم، فلا تلزم غير المسلمين، ولو صلاها غير مسلم لم تقبل منه. قال: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني أن يكون مستوطن في مدينة أو قرية أو بلد، هذه البلد أو هذه القرية اسمها واحد حتى ولو تفرقت أجزاءها، جميل، لكن اسمها واحد. مثل حين الفروانية، محافظة الفروانية، أو قول الفروانية نفسها، تجد أن المساكن فيها متفرقة. الحين الكويت المناطق فيها متفرقة، لكن اسمها إيش؟ واحد، وهو الكويت. قال: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. إذا زادت على هذه المسافة وهي التي لا يكون معها مستمعا لصوت المؤذن، ففي هذه الحال لا تجب عليه، بارك الله فيكم، صلاة الجمعة. قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. لا تجب على المسافر، جميل، لكن المسافرين يصلون جماعة، يصلون الظهر جماعة في مساكنهم، لكن لو صلاها المسافر تصح منه أم لا تصح؟ تصح منه. قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها إلا بعد الزوال. الذي تلزمه الجمعة، يعني الرجل الذكر الحر المكلف المسلم، لا يسافر يوم الجمعة إلا بعد الزوال. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يجوز له ذلك إذا كان سيدرك الصلاة ولا تفوته، نعم، صلاة الظهر يعني. قال رحمه الله: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني ليس من هذه الشروط إذن الحاكم. ترى لما تكلم المؤلف عن المستوطنين أنه لا تجوز ولا تلزم إلا المستوطنين، ورح تأتي معنا البدو الرحل والناس الكشاتة وكذا، هؤلاء لا تجوز لهم صلاة الجمعة، ما يصلون في المخيم صلاة جمعة وكذا، هذا خلاف السنة. حتى اللي يسوونه بعض الأخوة يروح إلى شركة قريبة فيها مسجد أو كذا على بعد كيلوين ثلاثة وكذا ويصلي فيها الجمعة، هذا الفعل خلاف السنة، هذا الفعل خلاف السنة. العادة إذا كانت قريبة من نحيل هذا موضوع آخر. قال ويشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام يعني إذن الحاكم، لا يشترط لإقامة صلاة الجمعة كما أنه لا يشترط إذنه لإقامة صلوات الجماعة. أحد هذه الشروط الوقت، لا بد أن تصلى في وقتها، ووقتها يبدأ من بعد الشروق وارتفاع الشمس قيد رمح. قال وأوله أول وقت صلاة العيد، واضح؟ هذا هو المذهب، أن صلاة الجمعة يجوز ويصح أن تصلى يعني مبكرا، واضح؟ تصلى في صلاة قبل صلاة قبل وقت الظهر لا بأس، وآخره آخر وقت الظهر، آخر وقت صلاة الظهر. الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، اشترط أن يحضر 40 رجلا من أهل الوجوب، يعني أن يحضر 40 رجلا مسلمون مكلفون ها أحرار. لو حضر 30 من الأحرار و10 من الأرقاء لم تصح الصلاة، لم تصح الجمعة على المذهب. قال الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين كما تقدم، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، أتمها جمعة. وعلى هذا من لم يدرك الركعة مع الإمام ها يصليها ظهرا. والركعة كما تقدم في كلام المؤلف تدرك بإدراك الركوع، صح ولا خطأ؟ نعم. قال ويشترط تقدم خطبتين، يشترط أن تتقدمها خطبتان. من شرط صحتها يعني من شرط صحة هاتين الخطبتين حمد الله، أن يحمد الإمام الله عز وجل في الخطبة، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، لا بد أن يذكر الناس بآية من القرآن، والوصية بتقوى الله، وحضور العدد المشروط. نعم. ثم الآن يبين رحمه الله صفة صلاة الجمعة. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى فصل: والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية
بالجمعة، يعني بسورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين. نعم.
وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يجوز الكلام حال خطبة الإمام إلا له ولمن يكلمه.
يعني لا يجوز الكلام حال الخطبة إلا له للإمام نفسه، أنك تكلم الإمام تنبه على أمر من الأمور، واضح؟ ولمن يكلمه الإمام. الإمام لو كلم أحد قال يا مثلا بنورة هل الجو برا بارد أو كذا مثلا، أو يسأل أي سؤال من الأمور التي تتعلق بالصلاة، هل يوجد مطر هل كذا، لا حرج في ذلك. هذا الشخص بنورة لما نكلمه الإمام جاز له أن يرد عليه. نعم. فيكم شدة نكمل صلاة العيدين ولا ها؟ يلا سم الله شيء.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية، وشروطها كالجمعة، ووقتها كصلاة الضحى، وآخرها قبل الزوال، وتسن بصحراء، ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها، ويسن الأكل قبل صلاة الظهر قبل صلاة الفطر.
أحسن.
ويسن
الأكل. أنا أظن يا إخوان إن صلاة العيدين ما تحتاج إلى كبير شرح، صح؟ قال رحمه الله: باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية. من يعرفنا فرض الكفاية ما هو؟ قابل هذا.
إذا قام بعض الأفراد يسقط عن الباقي.
جميل. إذا قام به من يكفي؟
المكلف. وإذا قام به.
نعم. إذا قام به من يكفي سقط.
سقط عن.
أحسنت. يعني مثل الأذان، إذا قام به مجموعة من الناس يكفونه في كل واحد في مسجد.
نعم.
الثانيين ما هم مطالبين فيه. صلاة العيد جيد، إذا قام بها البعض سقط. وهذا أعدل الأقوال، أنها من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان ولا من السنن. نعم، والله أعلم. وشروطها يعني وشروط صلاة العيدين كالجمعة، شروطها مثل شروط صلاة الجمعة. واضح يا إخوان؟ وهي أن تكون يعني في بلد ما تكون في الصحراء، أن يكون الحضور من المستوطنين، ووقتها كصلاة الضحى وآخرها قبيل الزوال. قبيل الزوال، متى الزوال؟ زوال الشمس متى يكون؟ اللي هو وقت لا، وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر تكون زالت الشمس، أول ما تزول الشمس تكون وقت صلاة الظهر. الشمس يا أخوان تشرق من المشرق وتكتمل دورتها حتى تغرب من المغرب. إذا صارت في كبد السماء في الوسط زين، ثم زالت إلى الغروب، هنا دخل وقت الظهر، وهذا هو الزوال. لكن صلاة العيدين يشترط أن تكون قبيل وقت الزوال. لماذا؟ حتى نخرج من وقت لا في شيء، وقت النهي، وقت النهي عن الصلاة. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وتسن بصحراء، يعني تسن أن يخرجوا في مكان فيه فضاء. هي تشرع لمن؟ لأهل القرى، لكن يسن لهم أن يخرجوا خارج القرية قليلا ليصلوها، أو تكون في فضاء. نعم. ويكره، نعم شيخنا،
ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها.
نعم.
ويسن
يعني يكره النفل قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المصلى ابتدأ بالصلاة، وليس المصلى الذي بالصحراء ليس بمسجد حتى يقال أنه يشرع فيه تحية المسجد. واضح يا إخوان؟ فالصلاة قبل وبعد النافلة، صلاة العيد مكروهة في موضعها. لكن واحد والله بيصلي في بيته قبل لا يروح الصلاة نافلة على راحته، بيصلي عقب ما يرجع من الصلاة أيضا على راحته. نعم.
ويسن الأكل قبل صلاة الفطر وبعد أضحى لمضح، وهي ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينها: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم يستعد ثم يقرأ.
المؤلف هنا رحمه الله قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا. هذا مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم يرون أنه يكبر سبعا، وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأرجح، والله أعلم. غير تكبيرة الإحرام، في كلا الركعتين يكبر غير تكبيرة الإحرام، الأولى سبع والثانية خمس. نعم.
ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا. ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى والغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، تستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وبين لهم في الفطر أحكام الفطرة وبين لهم
في يعني أحكام زكاة الفطر. نعم
شيخ ويبين لهم
كيف
وبين لهم ويبين لهم
ويبين لهم عندنا عندي ويبين لهم نعم
ويبين لهم في الفطر أحكام الفطرة ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضحية ويحثهم عليها ومن فاتته صلاة العيد سن لهم قضاؤها وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
نعم وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء يعني ما دروا أن اليوم عيد إلا بعد زوال الشمس بعد دخول وقت الظهر فإنهم يصلونها من الغد قضاء. نعم نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.